منك يأتي النور يا حواء،
أطفئي خوفا بكل ضياء،
الوعي درع فيه مأمنك، من رمز نوصل للبعيد نداء،
الأمان لك والسلام بك، سوف يأخذك وعيك لنجاة، سوف يأخذك وعيك لنجاة.
أي أخبار بها التضليل،
سوف نكشفها بكل دليل،
بالحقيقة ننقل المعنى دون تكثير ولا تقليل،
نلتقي بعقول في كلام معقول، نلتقي بحلول كي ننال حياة،
نلتقي بحلول كي ننال حياة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكل مستمعينا ومتابعينا في كل مكان. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كلام معقول، البرنامج اللي بنناقش فيه قضايا المجتمع بعقلانية ونقترب فيه من هموم النساء والفتيات لنفهمها، نحللها ونبحث عن حلول منطقية وعادلة. أنا سعاد الخليدي وأحييكم بكل الحب والتقدير. بين كل القضايا التي تثار حول المرأة تبقى عبارة قيادة السيارات خطر على المرأة، واحدة من أكثر العبارات حضوراً في حياتنا اليومية. قد تبدو جملة بسيطة لكنها تستخدم أحياناً لتقييد حركة النساء وإبقاءهن تحت رحمة الآخرين، رغم أن القيادة مهارة عقلية قبل أن تكون جسدية، ورغم أن العالم كله يعترف بكفاءة النساء كسائقات مثل أي شخص آخر. هذه الجملة الصغيرة لها أثر كبير على القرارات اليومية، على فرص التعليم والعمل وعلى الاستقلالية. كثير من الفتيات تكبر وتسمع هذه التحذيرات حتى قبل أن يجربوا القيادة نفسها، فتكون عندها خوف مكتسب دون تجربة حقيقية. اليوم بنفتح هذا الملف بهدوء، نتوقف عند حقيقة مهمة، إن القيادة ليست مسألة خطر بل مهارة ومسؤولية، وإن الخطر الحقيقي غالباً ليس في الطريق بل في الأفكار والمواريث الثقافية اللي يربط القيادة بالعيب والخوف. نرحب بداية بضيفة الحلقة الدكتورة لينا محمد العبسي، أستاذ علم الاجتماع وعضو المجلس الاستشاري الأسري اليمني. أهلاً ومرحباً فيك يا دكتورة لينا.
أهلاً وسهلاً بكم.
بداية دكتورة لينا، بنروح للاستطلاع الميداني. الاستطلاع أجراه زميلنا عقيل شمسان، سأل الناس هل تؤيد قيادة المرأة للسيارة في اليمن، وما أهم العوائق اللي يمنع المرأة عن قيادة السيارة في اليمن. بنروح لهذا الاستطلاع ونعود مجدداً. إذا المستمعين الكرام رايحين، نستمع مع بعض لاستطلاع حلقة اليوم ونعود من جديد، ابقوا معنا.
قيادة المرأة للسيارة حق طبيعي، يعني مش محرم، وقد في كثير من النساء في اليمن يسوقون، ولكن أهم العوائق والصعوبات التي تواجه المرأة عندما تقود السيارة هي نظرة المجتمع، والناس يعني ما زالوا يعتبروا أن قيادة المرأة عيب يعني أو غير مناسبة، فالرجل الذي يسوق فقط، فالمرأة ما يحق لها أنها تسوق. وفي كثير من الأسر تمنع بناتهن من السواقة خوفا من كلام الناس، يعني هم يكونوا راضيين بس ما يشتنهنش سوقين خوفا من كلام الناس. وأحيانا تكون بعض الأسر يعني تخاف إنه البنت تكون عدم متعرفش تسوق عن الناس، يعني عدم تعلمها، يعني مثل ما تقول ما فيش أماكن للمرأة تتعلم قيادة السيارة.
أعتقد إنه هذا حق ما يتمش النقاش فيه به، أن تسوق المرأة سيارة طول ما هي قادرة أن تجيب قيمته، طول ما هي قادرة على السواقة وعند التركيز اللازم وعند القدرة الذهنية اللازمة، فهذا حق أن تسوق سيارة، لأنه جميع البدائل التي ممكن تطرح للمرأة في المواصلات وفي المواصلات سواء داخلية أو خارجية ما بتكونش أأمن ولا أفضل من أن تسوق سيارة من نفسه. أعتقد أن العوائق التي تكون أمام المرأة الظروف المادية وإيمانه بحقوقه وقدرته، يعني أعتقد كل ما المرأة كانت قادرة على أن تحصل على مبالغ وتكون مستقلة ماديا بتستطيع أن تسوق سيارة. ما إحنا زي المجتمعات الثانية زي السعودية ولا أماكن أخرى ينظروا للمرأة بعين يعني أنه لا بنتي ما تسوق سيارة، لا والله. عن نفسي عايشة في المجتمع هذا أكثر من 30 سنة، أرى إن القدرة المادية هي الحاجة الوحيدة التي تحد من إن المرأة تقود سيارة.
والله إذا كان يعني فرضنا ما فيش حد معها المرأة وهي فيها معها عمل معها حاجة معها عادي ضروري يعني تسوق عادي المرأة زي الساقة ما فيش أي شيء. بس عندنا إحنا في اليمن بالذات من العوائق إنه يعني اليمن يقول لك هذا عيب المرأة تسوق سيارة المرأة ما تخرجش المرأة ما تشتغلش المرأة. هذا عندنا يعني إحنا في مجتمعنا هذا منغلق إنه المرأة عيب تعمل زي حاجات زي هذه. المرأة لها بيتها لها زوجها لها جهالها بس هذه الحاجات. أما السواقة عندنا يقول لك هذه عيب ما يصلحش. لذلك أنا عن رأيي أشوف إنه المرأة إذا كان ما فيش حد معها أو معها عمل شغل أو ذا من حقها أن تسوق السيارة عادي طبيعي ما فيش أي شيء كل واحد باحترامه.
والله نعم أنا بقوة وأيد قيادة المرأة للسيارة في اليمن وهي قد من سابقا يعني تقود السيارة ما فيش إن شاء الله أي عوائق. بالعكس بالعكس يخفف عدو جهد والمرأة لو بغت تطلع لازم أين المحرم وهكذا يعني تعيق لك نوصل الأسرة علشان لو تطلع مشوار. لكن إذا عنده سيارة وتقود تؤدي أغراضي ومهامي خاصة إذا كانت بوظيفة وكذا فهذا شيء طيب جدا.
نعم وأيد قيادة المرأة للسيارة في اليمن. أهم العوائق العادات والتقاليد المجتمعية خوف المجتمع من المنظور العام وأحيانا نقص التوعية أو دعم العائلة.
مستمعين الكرام عدنا بعد هذا الفاصل الاستطلاعي القصير. إذن دكتورة لينا ما رأيك بما طرح في الميدان؟
ما يتعلق بقضية قيادة المرأة للسيارة يمكن من القضايا الشائكة التي ينقسم فيها المستطلعين إلى يمكن جهتين مختلفتين. البعض من يرى أنها حاجة مهمة وضرورة بل أنها أصبحت شيء أساسي بالنسبة للمرأة خاصة مع الوضع الحالي، والبعض الآخر يمكن أن يعارض مثل هذا الأمر على اعتبار أنها ترتبط بحوادث أو إشكاليات يمكن أن تقع فيها المرأة لا سيما من ليس لديهن خبرة مثلا كافية في مسألة قيادة السيارة أو التعامل مع المشكلات المرتبطة بهذا الأمر.
دكتورة لينا طبعا في أحد التعليقات في الاستطلاع بيقول أنه ممكن العائلة تكون موافقة ولكن خايفين من نظرة المجتمع، ما تعليقك عن ذلك؟
طبعا أكيد أنه التأثيرات المجتمعية تؤثر بشكل كبير لا سيما إن كانت الأسرة موجودة في بيئة غير واعية. البيئة الغير واعية يمكن أن تمثل عنصر ضغط على أفراد الأسرة
أكيد.
وتشوف أنه مثلا سواء على فكرة مش دائما يكون جانب سلبي يمكن أنه يضغطوا على الأسرة لا البنت يمكن تتعرض لحادث تخيلي يعمل يحصل لحادث يقع مشكلة تقتل أحد أو كل شيء يمكن أحيانا من باب الخوف فهذا يمثل عنصر ضغط كبير على بعض الأسر المتواجدة. وأيضا البعض الآخر يمكن أنه يخشى أنه السمعة السيئة على اعتبار أنه ممارسة السواقة هي من أعمال الرجال يمكن أنه بيجعل المرأة أكثر استرجالا متجاوزة للحدود تتعامل مع الرجال بشكل كبير يمكن أحيانا يمكن إذا أخطأت تدخل إلى أقسام الشرطة أو كذا. هذه الأمور فعلا تؤثر بشكل كبير لدى كثير من الأسر التي يمكن أن ترفض أن تعطي ابنتها يعني صلاحية أن تقود السيارة أو يمكن حتى تحولها لشخص آخر يمكن أن يقودها سواء الأب أو الأخ
صحيح.
أو حتى يمكن سواق أحيانا ما فيش إشكالية.
طيب دكتورة لينا كثير من المجتمعات ما زالت تربط قيادة المرأة بالعيب والتقاليد، السؤال هنا كيف وصلنا إلى ربط القيادة بالعيب؟ هل فعلا هنالك أساس اجتماعي لهذا الرفض أم أنه مجرد إرث قديم غير قابل لتبرير اليوم؟
المسألة ما فيها كما قلنا سبق أن أشرت أنه مرتبطة بطبيعة القيادة نفسها. طبيعة القيادة نفسها يمكن تخلي المرأة تتعامل أكثر مع الرجال يعني تمارس نوعا من الأدوار الذكورية بشكل أكبر فهم يخالفون هذا المنظور ويرون أن هذه المسألة يمكن أن تؤثر على أنوثة الفتاة. وفي بعض النوع الآخر يقول لك لا ما ينفعش أنها أصلا تسوق سيارة يعني لا غير مؤهلة
هي بتعمل حوادث
هي ممكن تخالف هي يمكن مثلا تتجاوز هي يمكن تعمل أخطاء كثيرة في هذا الأمر يمكن أشياء كثيرة تترتب على هذا ويشوف أن المرأة أصلا فاقدة للأهلية لهذا الأمر وأنه مسألة قيادة السيارة مرتبطة بحياة الأشخاص ويمكن أنه في ظرف لحظة واحدة تتحول المرأة بفعل هذه الأداء إلى قاتلة أو متسببة في أضرار كثيرة على المجتمع.
وحتى إذا قادت السيارة بتلاقي حالة تنمر في الشارع بشكل كبير جدا أكيد. من الرجال أنت بتعرفي السوقي روحي إيش هذا السواقة ركزي ما ينفعش بسرعة يعني بيخلوها ترتبك وقتها وخاصة إذا كانت في البداية
صحيح. طبعا النساء لما يقودن في وسط يمكن تحتاج نوع من الجرأة. يعني احنا مجتمعاتنا للأسف ما هيش مجتمعات منظامية ومحافظة وكذا. نعم. القيادة هي قائمة على مسألة من يثبت وجوده أكثر. طبعا يمكن ان احنا الآن بالنسبة للبنات اللي يتعلمين جديد, يعني انا اشوف ان المفروض الجهة المسؤولة عن هذا الأمر انه يمكن تعطينهن يعني لوحة, يمكن تعلق لوحة مثلا انها تتعلم سواقة جديد. لكن في بعض الناس لما طرحنا مثلا هذا المقترح وناقشته مع البعض قال بالعكس, يجي اي واحد يشوف اللوحة موجودة بيستغل هذا الموضوع في انه يعاكسها في الطريقة ويحاول يخوفها او يعمل كذا فتكون مبررة لمثل هذه الممارسات. فالإشكالية هي
ممكن حتى على فكرة ولو قاطعتك في الحديث انه ممكن يخوفها
أكيد.
يعني بيقرب سيارة, يعني في ناس بيتعاملوا بطريقة سيئة للغاية
أكيد صراحة. بيستغلوا المواقف هذه كثيرا عند الفتيات, ولا سيما أنه في حادثة من الحوادث أصيبت فيها فتيات لو تذكري قبل تقريبا
نعم.
مدة ما تتجاوز بسبب إيش؟ أنه حاول يتجاوزها فقط من باب المزاح أو المعارضة فكانت النتيجة أن تحولت المسألة إلى جانب كارثي, لأنها تكون في مرحلة يعني تكون في بداية تعلمها, والمرأة فعلا أقل شجاعة في هذا الأمر لأنه
نعم.
فيها نوع من الحرص. تلاقي النساء اللاتي يسوق يعني غالبا ما يحرصن أكثر من الرجال. الرجل يمكن عنده طبيعة شخصيته أصلا, وأيضا طبيعة الوسط اللي تعمل فيه يخليه أكثر قدرة
اندفاعي
ما إيش إشكالية, لكن المرأة تكون حريصة أكثر
حذرة
أكثر. فهذا الحذر يمكن أن يستغل من قبل البعض ويحول بعد ذلك إلى نقطة ضعف تقدح من قيادة المرأة للسيارات.
نعم. طيب طبعا أستاذة, الاعتماد على سائق خاص أو سيارة الأجرة باستمرار بيكلف النساء مبالغ ضخمة سنويا, بالإضافة إلى عنصر عدم الأمان في بعض الأحيان فعلا. وبعيدا عن المخاوف الاجتماعية, ما هي التكلفة الاقتصادية والزمنية الحقيقية التي تدفعها المرأة والأسرة نتيجة منعها من القيادة؟ وكيف يؤثر الاعتماد الكلي على الرجل أو على وسائل النقل الخارجية على إنتاجية المرأة وراحتها النفسية؟
طبعا هذا الأمر يؤثر بشكل كبير, لأنه لو تجي تلاحظي مثلا عندنا احنا المرأة إذا ظلت معتمدة على الرجل في مسألة الدخول والخروج يمكن أن تلغي كثير من مشاويره, يعني ستقتصر فقط على المشاوير الهامة والهامة جدا. لكن واحدة تحتاج مثلا تروح تدرس كل يوم, تروح تشتغل كل يوم, تروح بالنهاية إذا لم يقدم الأهل مثلا على إيصالها وأنهم يسمحوا لها بممارسة يعني في أنها تطلع مثلا باصات عامة, قد تضطر الكثير منهم أن يوقفن العمل أو يتوقفن عن الدراسة.
صح.
يعني بسبب أنه غياب الشخص الذي يوصل. وأنا بحكم أنني درست في الجامعة, بعض الطالبات كان إذا ما مر لهاش باص الجامعة وما فيش أحد يوصلها يمكن تجلس في البيت, يمكن تتغيب عن فهم غير قادرين على إتاحة البديل للبعض الآخر, وغير قادرين على أنهم يسمحوا لهن حتى في بصعود المواصلات العامة. فبعض الأسر التي تتحفظ من هذا الناحية, طيب أنت الشخص البديل غير موجود ولا تسمح لي بالصعود في المواصلات العامة, فما تكون النتيجة؟ التبعات تكون أكيد كبيرة, سواء في تأخير تحصيلها الدراسي أو غيابها عن العمل أو عدم قدرتها لقضاء كثير من مشاويرها
نعم.
الخاصة التي تعتبر أحيانا من مشاوير مهمة وضرورية بالنسبة لها, لا سيما في ظل غياب الرجل أو في ظل غياب الشخص الذي يمكن أن يكون متفرغا لها. أيضا أنتم المفروض فيك تكلفة ثانية, الوقت الذي يحتاج الرجل في قضاء مثل هذه المشاوير يمكن أن تعطله هو أيضا عن مشاوير أخرى خاصة به. فبالتالي هناك تحكم المسألة الأولويات, يمكن يقدم أولوياته على أولويته, فتكون النتيجة أنها تنعكس على المرأة بشكل كبير في هذا الأمر.
نعم. سنتعرف أكثر عن تفاصيل مختلفة ولكن دكتورة بعد هذا الفاصل القصير. مستمعينا ومتابعينا في كل مكان, فاصل ونواصل, ابقوا معنا. عدنا لكم الأعزاء جميعا بعد هذا الفاصل القصير, مكملين مع ضيفة الحلقة الدكتورة لينا. دكتورة لينا, غالبا ما يصدر خطاب الخطر من أشخاص يرون في استقلالية المرأة تهديدا لأدوارهم التقليدية وليس خوفا على سلامتها. إذن ما الدوافع الحقيقية وراء استمرار نشر هذا التضليل؟ هل هو خوف ذكوري مشروع أم رغبة في الإبقاء على ميزانية القوة والسلطة داخل الأسرة والمجتمع؟
طبعا دخول المرأة مجالات جديدة كانت حكرا على الرجال, لابد أن توجد نوعا من الخوف, لا سيما عندما يرى الذكور أن هناك منافسة قوية من قبل النساء اللاتي بدأن يدخلن إلى كثير من المجالات الحياتية ويصبحن رقبا صعبا في هذا الأمر. فالبعض يمكن أن يخاف أن تكون المرأة شريكة في هذا الأمر, فبالتالي تسبب اختلال نظرا لأنه المرأة أثبتت نجاحات كبيرة، فالنجاحات الكبيرة هذه يمكن تكون على حساب تراجع لأدوار كثير من الرجال داخل المجتمع، فبالتالي تبدأ عنصر المنافسة. فعنصر المنافسة في وسط أصلا يعاني من الندرة في أشياء كثيرة، يخلق نوعا من عدم توازن، أو أن المرأة يمكن تقبل بأشياء لا يقبل فيها الرجل، فبالتالي وجودها وقبولها يسبب مصدر تهديد لكثير من الرجال داخل الوسط المجتمعي.
نعم.
المرأة عندما أيضا تشارك في البيئة المجتمعية، في بعض الناس يمكن يقول لك أن أنا لو دخلت المرأة السوق مثلا ما بقدرش أتصايح أنا وهي ولا أعمل ولا كذا، فيفعل الإشكالية من ناحية إيش؟ من ناحية أنه الآن خروجها إلى هذا الجانب يؤثر بطريقة أو بأخرى بكيفية تعامل الرجل مع المواقف المرتبطة بالمرأة. فهو يفضل أن يتعامل مع شخص ذكر موجود داخل الوسط المجتمعي على أن يتعامل مع مرأة لا يستطيع مثلا، يمكن بموجب الأعراف والعادات والتقاليد لا يمكن مثلا أن يكون هناك في تطاول، يكون في كذا، بالعكس أنه إذا أقدم إلى على أي مخالفة يمكن تشوفين أنه بكثير من الناس يمكن يلتفوا على الرجل ولو كانت المخالفة المرأة نفسها.
نعم.
يعني إحنا عندنا عد باقي معنا هذه الحمية الموجودة وتعتبر عنصر إيجابي، فكثير من الناس
صراحة أيوة عنصر إيجابي.
أيوة أكيد. يعني حتى لو تشوفي واحدة تعطلت سيارتها أو شيء كلهم يحبون أنهم يساعدوا من بجانب ذاتي شخصي، يعني دون انتظار أي شيء. فهنا لما تبدأ المرأة مثلا تتمكن في هذه الجوانب الكثيرة والمتنوعة، وأن تكون حتى منافسة لك بالشارع اللي تمشي فيه، ما عادش شغال في المؤسسات ولا في القطاعات ولا في الأسر.
صحيح.
أكيد أن الرجل في بعض الناس ما يحبش هذه الأشياء ويشعر أنه هذا تهميش أو تقليص من دوره هو كرجل.
أحيانا بنلاقي أنه مثلا لما نقود سيارة بيكون الناس المتنمرين أغلبهم عندهم دراجة نارية. فأحد التعليقات جاءت لي يعني أنه لا أنت ما تستحقش تكوني تسوقي سيارة.
أيوة.
يعني المفروض أنا السيارة هذه معايا كذا، يعني بكل صراحة والله العظيم.
يعني شوف نفسه أقل. وقد قلت لك أن وجود المرأة منافستها وحصولها على الأفضل إثباتها لنفسها يعني إحنا غالبا على فكرة بتلاحظين أنه يمكن هذا المبدأ. ليش؟ لأن إحنا عندنا النساء ما يسوقنش دراجة نارية، فلو ساقت تسوق سيارة ما فوق، فتأكيد أنه فارق المستوى يظهر لدى الكثير منهم، بينما هو يرى أنه هذا استحقاق لك كوني رجل. مش استحقاق على حسب المهنة ولا بحسب الخبرة ولا بحسب المكانة ولا بحسب البذل الذي أنت تقدمه فقط. طبعا هذا بالنسبة للمفهوم الذي موجود عند بعض الأشخاص الذين يرون أنه أنا بحكم أنني رجل بحكم النوع والجنس فقط يتيح لي أننا أمتلك ما لا تمتلكين وأن أحصل على ما لا تحصل، يعني شيء أنت المفروض أنت ما تحصليش عليه ويكون استحقاق خاص فيني أنا. فغالبا طبيعي أنه من باب الغيرة، من باب الحسد، من باب اعتبارات
صحيح.
كثيرة يمكن أن يظهر مثل هؤلاء
مختلفة.
وأيضا هم هؤلاء أصلا هم اللي يحاولوا يكسروا مجاديف على قولتهم النساء التي بدأنا يخطين خطوات كبيرة وعملاقة في هذا الأمر.
نعم. طيب دكتورة، كيف يمكن للمرأة أن تفرق بين النصيحة الأمنية الحقيقية بالالتزام بالقواعد وبين خطاب التضليل اللي بيهدف لتقييد حركتها؟
أول حاجة يمكن نشوف مصدر الحصول على النصيحة. هل مصدر الحصول على النصيحة رجل أمن؟ هل مصدر الحصول على النصيحة شخص مسؤول يعني مرتبط بالحماية والسلامة، أم مجرد شخص عابر؟ يعني أحيانا الكلمات العابرة التي تلقى من قبل الأشخاص الموجودين في الشارع لا تعبر إلا عن وجهة نظر شخصية. يعني هو لا همه سلامتك ولا همه الحماية بقدر ما همه إنه إشعارك بأنك أقل، إشعارك بأنك لا تستحقين، إشعارك بأن أنت مصدر للفوضى داخل المجتمع. لكن إذا ارتبطت فعلا بمخالفات حقيقية، بمخالفات مرورية، بتجاوزات، هذه أكيد إنها مرتبطة بعنصر الأمن والسلامة والخوف على المرأة نفسها.
نعم. طبعا دكتورة، نجاح القيادة لا يعتمد فقط على امتلاك الرخصة بل على برامج تدريب متخصصة في قيادة دفاعية بتستطيع أنها تتعامل مع الأعطال اللي قد تحدث فجأة، فماذا ينقص مناهج التدريب الخاصة بالنساء لتعزيز الجانب الأمني والمعرفي مثل صيانة السيارة الأساسية والقيادة في الظروف الصعبة؟
كثير طبعا من النساء تلاحظي انهن يحرصين انهن يحصلن على رخصة قيادة. لو تجي للحقيقة النساء لا يمكن مثلا الا في النادر ان تقود دون ما يكون معها رخصة قيادة، كأنها في نوع من الممارسة التي ترتبط بجانب مرخص نظامي. على عكس مثلا بعض الذكور يمكن يعني من الولد الصغير ولا واحد من الأسرة ويمشي يعني، لكن سيكون الأمر أكثر كفاءة وأكثر جدوى إذا ارتبطت مسألة أنه كيف تتعامل مع الأعطال. وهنا بندخل في جانب ثاني، يعني أنه المرأة تحول إلى شخص مثلا ميكانيكي ولا سمكري ولا كذا، بيشعر الناس أنه هنا هذا ما يتناسبش معي.
لا ليش يعني ما ينفعش. يعني
أيوة ما ينفعش. فلعشان كده تلاحظ أنه قليل من البرامج التي تكون مهيئة أو الجهات التي تحرص على تعليم مثل هذا الأمر. يعني تلاحظ أنه في واحدة تشتي تتعلم لكن ما فيش برامج تخصص لمثل هذه الأمور، لأنه ارتبط أنه مثل هذه الأعمال أنت بالسوقي، يعني تتعطل تخرب كذا مش مسؤوليتك.
احيانا فعلا تحتاج انك تصلح العطل انت، يعني تحس انه انت في مكان ما ال 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 ما فيش حد، فتفاصيل بسيطه ممكن انت تصلحها من نفسك، فلازم يكون موجود هذا التدريب.
اكيد طبعا احنا مع ان المراه تتدرب فقط للطوارئ، لكن لما يجي واحد مثلا يقول لك حتى انا مستوى الإخوة، أنا معي أخت مثلا تقود السيارة لكن أشوف أنه أخواني مثلا أو زوجها الآن يقول لها لا أنت سوقي بس، أول ما تتعطل تصلين. أيوة تصلين على طول، كأنه ما لكش داخل بهذه المسألة. ليش؟ أنه يشعر أنه هذه الأشياء من وظائف الرجل نفسه.
هو شيء حلو صراحة. أيوة. يعني وبنفس الوقت يعني في مواقف صعبة واحد يكون حريص شوية أنه يتعلمها ولو
أكيد. وجاز بسيط. لكن وجود مثلا البديل، أنا أشوف أنه وجود البديل، وجود من يقوم بالمهمة لا يعفي المرأة أن تتعلم على الأقل الأساسيات.
نعم.
الأساسيات التي في حال حدث كذا، تجنبا لتبعات يمكن أن تكون خطيرة، يمكن أن تكون مثلا أنا أعرف فين العطل الموجود، لأنه أحيانا قد تكون المرأة مستمرة في القيادة وهناك عطل حقيقي يمكن أن يسبب كارثة بالنسبة لها. فجميل أن تتعرف على الأقل على التفاصيل الموجودة حتى لو كان في طرف آخر يمكن أن يوفر الخدمة. فهذه من الأشياء المهمة التي لابد أن يدرب عليها. لكن زي ما قلت لك، لأن المجتمع يشوف أنه أنت بس عليك السوق بس، والأشياء الثانية هذه أعمال ذكورية لا يمكن أن أنت تتدخلي فيها. وأحيانا كثيرة حتى يمكن على مستوى تعبية التاير حق البنشري يقول لك أنا بعبي، أنا بسوي، أنا بس يعني أبسط الأشياء الحاجة العامة، يعني لأنه يشعر أنه لا مش عيب، ما ينفعش البنت تروح عند البنشر ولا تدخل ورشة ولا كذا، إن في وجود محرم أو وجود شخص يكون قريب منها، وذلك خوفا على سلامتها في كثير من الأحيان.
نعم. طيب دكتورة لينا، كيف يمكن للمؤسسات المعنية أن توفر مساحات تدريب آمنة لا تقتصر فقط على الفحص بل على أنها تبني الثقة العملية للمرأة على الطريق؟
طبعا في الآن في الوقت الحالي يمكن تلاحظ أنه في كثير من المؤسسات التي بدأت خاصة بتعليم قيادة السيارات للنساء فقط، يعني فتحت مؤسسات خاصة تعرف تتدرب فيها الفتاة على قيادة السيارة وتعليم أشياء كثيرة، ومرتبطها بالعنصر النسائي يمكن خلى الكثير من الأسر تتقبل مثل هذه الأمور. يعني عادي روحي تعلمي مش مشكلة، طالما إنه من تعلمك القيادة هي أصلا امرأة، وحتى من تعلمك أحيانا الصيانة والأعمال اللي ترتبط بهذه امرأة أيضا.
نعم.
ففي قبول لهذا الأمر، والمؤسسات فعلا في الوقت الحالي يمكن التركيز على الاحتياج الموجود. جعل الكثير من المؤسسات تبدأ تعمل مثل هذه الأمور. وغير كذا أنه أحيانا يمكن تنزل للمؤسسة نفسها تيجي تقول لك إحنا معكم موظفات، إحنا مقدمين دورة تدريبية عن فن قيادة السيارات علشان توفر أيش الخدمة. فالآن أصبحنا في مسألة الوصول للعميل، ليس العميل من يأتي لطلب الخدمة، وهذه واحدة من الأشياء التي بدأت تتوفر بشكل
بوتقة.
كبير.
نعم الموضوع أكيد. يعني
لأنه خلاص الآن إحنا في مسألة إنه ما يحتاجه العميل هو الذي يسوق له أكثر ويكون محط طلب بشكل أكبر. فأنا الآن أنت ما تحتاجش أن تقولي لا أنا نزلك عندنا دورة تدريبية، نزلنا المؤسسة، نزلنا الجهة. وفعلا على فكرة كلما كانت مثلا المؤسسة لديها مكان يتم فيه التدريب والتعليم في إطار بيئة آمنة خاصة وخصوصية تراعي فيها المرأة، كلما كان ذلك الأمر أفضل.
جميل. إن شاء الله بإذن الله نتمنى أنه يكون في مؤسسات كثيرة جدا، يمكن المؤسسات قليلة نوعا ما، ولكن إن شاء الله نتمنى في الأيام القادمة أنه يكون في مؤسسات كبيرة جدا والموضوع يتوسع بشكل أكبر، لأنه كمان النساء العاملات في الفترة الأخيرة من تمتلك سيارة، من تمتلك خبرة كثيرات في الفترة الأخيرة. نسأل الله السلامة والخير للجميع. بنروح لفاصل دكتورة ونرجع. إذا المستمعين الكرام فاصل ونواصل. مستمعين الكرام عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير، مكملين حديثنا مع ضيفة الحلقة الدكتورة لينا العبسي. دكتورة لينا، طبعا الإحصائيات العالمية بتشير إلى أن النساء أكثر التزاما بالقوانين المرورية، وإنت ذكرتي في بداية الحلقة نفس هذه المعلومة. لماذا يستمر وصف قيادة المرأة بالخطر رغم أن الأرقام لا تدعم هذه الادعاء، وما الذي يحتاجه المجتمع لتغيير هذا التصور؟
طبعا احنا قلت لك يمكن قيادة المرأة بالنسبة للسيارات ترتبط بمسألة الحرص، الحرص والخوف الزائد على سلامة الآخرين وسلامتها.
نعم.
فكثير من الناس يمكن يعتبر انه هذه النقطة على قدر ما هي تحافظ على السلامة العامة، على قدر ما هي تحافظ على الالتزام، على قدر ما هي نقطة مهمة وإيجابية في مسألة القيادة، إلا أنها تعتبر أيضا عنصر يمثل خطر، لأنه أحيانا التخوف من إصدار تصرف معين أو التصرف بحادث يمكن لا يتجاوز الثواني يمكن أن يوقع المرأة في خطر معين إذا لم تكن
منتبهة
بشكل أساسي. فالخوف الذي يمكن يكون عندها يخليها ما تحسبش للحساب للفكرة الذي بعدها يعني، فتقع هنا الحوادث. فكثير من الناس يربطوها إنه لا هي لأنها بتخاف بتتردد، هي لأنها بتخاف بتسوي بتخاف بتكون عاطفية بتفكر بأمور تانية تشغلها على الجانب هذا، فهم يحسبوها من هذه الناحية على اعتبار إنه التخوف والتردد هو عنصر خطر، لكن هو سلاح ذو حدين، إما أن يمكن أن يتحول إلى سلامة وحرص، وإما فعلا أن يكون مصدر للتردد في اتخاذ القرارات اللي يمكن أن تكون مصيرية وفي ظرف ثوان معدودة.
المرأة نفسها بنركز إن الإشارات والأشياء اللي بتسويها أكثر من الرجل، يعني مهتمة بالتفاصيل اللي الرجل بيقول عادي
صح
بشكل كبير جدا. كيف ممكن ان احنا نحاول قدر الامكان نوعي انه المرأة او الرجل بشكل عام قادرين على انه الالتزام بهذه الاشارات، الالتزام بكل الخطوات بما يخص السيارات؟
طبعا بالنسبة للقواعد المرورية كما قلت ان المرأة لاني تحرص على مسألة السلامة والامان والخوف ايضا من تبعات الامور التي يمكن ان تؤول اليها، كل هذه الأمور تساعدها بشكل أساسي على أن تكون قائدة ناجحة بالنسبة لقيادة السيارات. أيضا مسألة التوعية المجتمعية التي يمكن أن تمارس، إحنا مجتمعات للأسف تقود زي ما قلنا بالفطرة يعني، وكله كأن إحنا في حلقة صراع البقاء فيها للأقوى، لمن يتجاوز لمن يعمل، فهنا الإشكالية تكون كبيرة. فلازم أن يكون في وعي مجتمعي لا سيما للذكور بدرجة أساسية. الرجال عندنا إحنا إشكاليتهم زي ما قلت لك في بعضهم نتيجة لقلة الوعي، نتيجة من باب أحيانا المزاح أو كذا يحاول إنه يعارض أو يسوي أشياء يرتكب مخالفات معينة، فتكون النتيجة العواقب تعتبر فعلا عواقب وخيمة نتيجة لهذا الأمر. فعنصر الوعي والتوعية بالنسبة للأفراد، أيضا لا تمنح الرخص، يفترض أنه ليس كل من استطاع أن يقود هذه السيارة أعطي إمكانية أن يقوم بالمجازفة بأرواح الناس. لابد أن تكون هناك متابعة ومراقبة، لابد أن تكون هناك حملات تفتيش بحث عن رخص القيادة الخاصة بالأشخاص أنفسهم.
هذا ممكن يخفف من
أكيد ويزيد بالنسبة الالتزام، لأنه تطبيق القوانين المرورية بطريقة أساسية هي تجعل الناس أكثر التزاما. عشان كذا لو تجي تلاحظي بأسبوع المرور ما شاء الله ماشيين واقفين بالسطر بالألف في حملة، لما يجي يقول لك حملة موجودة حملة مرورية حملة، الناس أكثر التزام، فبالتالي لابد أن تكون هذه ليست حملات فقط
كونسان شامل دائم.
أيوة لأن إحنا مجتمعات كذلك زي ما قلت لك مجتمعات إحنا لا نلتزم إلا في ظل سلطة للقانون.
نعم.
يعني ما فيش عندنا الوعي الذي يخلينا كذا، في عندنا مسألة الرقابة الذاتية والالتزام الذاتي. لازم عندنا الفرض الخارجي هو الذي يجعلنا نمارس مثل ما هذه الأمور، فبالتالي كيف بتعرف تضبط مجتمع يرى أن الإلزام يكون من الخارج أكثر ما هو مسؤولية داخلية مجتمعية وشراكة حقيقية. جميل. مع هذا القطاع. فعلشان كذا لازم أن تكون هذه الأمور مرتبطة زي ما قلت لك بالضبط، مرتبطة بالمتابعة، مرتبطة بالمراقبة، مرتبطة بالعقوبة.
نعم.
يعني في مخالفة مرورية يمكن تمر واحد يمكن يجيب 500 ولا 1000 مش المخالفة المرورية لدى بعض ضعف النفوس يمكن أنه يمشي هذه الأمور. فأنا لما أجي أشوف أن الكل يتجاوز تحت أي بند، تحت مثلا لأنه ابن فلان أو لأنه كذا أو لأنه مكانة معينة أو لأنه تبع جهة معينة أو لأنه دفع مبلغ معين، كل هذه تؤدي إلى عدم الالتزام سواء من الذكور أو من
الإناث. طيب دكتورة، طبعا التحذيرات المتكررة بتخلق خوفا مكتسبا يقلل ثقة المرأة بنفسها، كيف يؤثر هذا التضليل على نفسية المرأة وشعورها بالكفاءة؟
طبعا هو هذا التضليل الذي يمارس هو فقط للحد من قدرات المرأة، للحد من إمكانية أنها ستكون ممارس ورقم حقيقي. وعلى فكرة يمكن القيادة للنساء في بداية الأمر كانت أشد من الوقت الحالي، بالعكس أصبح الآن مع تكرار خروج المرأة لقيادة السيارات، مع ملاحظة النساء كثير من النماذج الإيجابية من النساء، كل هذا الأمر ساعد بشكل كبير على أنه يكون في نوع ما من التقبل لوجود المرأة داخل الشارع العام، وبالتالي أيضا خفف النظرة السلبية التي تنظر إليها على أنها غير قادرة أو غير كفءة على ممارسة مثل هذه الأعمال. فكل ما كانت هناك نماذج إيجابية، كل ما خرجت المرأة إلى هذا المجال وخاضت فيه وقدمت فعلا تجارب ناجحة في هذا المجال، كلما زاد ذلك من كفاءتها وأعطى أيضا فرصة للبقية على أن تحذو بحذو هؤلاء النساء التي خرجنا لممارسة مثل هذه الأدوار المجتمعية التي تفيدها أكثر مما تضرها.
طيب دكتورة، طبعا في معنا ثقافة بيقولوا عليها ما يليق بالبنت تستخدم للحد من أدوار النساء، إلى أي مدى ساهمت الثقافة المجتمعية في ترسيخ فكرة أن قيادة المرأة أمر غير مناسب أصلا، وهل يمكن تغيير هذا التصور بالتوعية والممارسة؟
تقريبا يمكن احنا قلنا انه مسألة التكرار والخروج هي التي تعمل على توعية تغيير الاتجاهات. الفكرة جاءت من متى؟ من منظور قائم على مسألة افكار سابقة موجودة. فانا لما ابدأ اخلي المرأة تخرج الى ممارسة مثل هذه المهام ووجودها ونجاحها في هذا الامر، لابد انها ستعكس نماذج ايجابية كما قلت، وستغير اتجاهات ورؤى اشخاص كثيرين يرون ان المرأة اصبحت مثلا في خلال ممارستها العملية اكثر التزاما، اكثر ايجابية، اكثر حرص، اكثر مثلا مراعاة لجوانب السلامة. كل هذه الاشياء من خلال الخروج و الظهور إلى المجتمع بصورة إيجابية لابد أنها تغير الفكر بشكل كبير.
وكمان الأسرة، يعني عندما تفهم تبعات هذا الموضوع وأن السيارة مثلا أو قيادة السيارة هو يكون لمصلحتها ومصلحتهم أيضا في كثير من الأمور. أحيانا بنلاقي أنه آخر الليل بتكون الأم وأبنائها موجودة، سيارة الزوج خارج البيت مثلا على سبيل المثال، هو مسافر. أيوة. فإذا كانت قادرة على قيادة السيارة بتودي أولادها المستشفى إذا حدث لأي أحد تعب أو حصل له شيء.
صحيح.
بهذا الموضوع هي منعت كارثة كبيرة ممكن أن تقع، يعني بدل ما تجيب شخص ثاني يقود لهم السيارة ومش موجود، ممكن ما يكونش محرمك أساسا. فبالتالي يفترض أنه تتعلم القيادة على أساس أنه في حياتك المستقبلية يعني بتلاقي صعوبات قدامي. يعني
أكيد أنت داري أنه الآن في كثير من الرجال هم الذين يعملون على تعليم الفتيات القيادة، لأنه أولا زي ما حتى في الاستطلاع واحد قال لأنه تخفف عليه بالنسبة من المهام الموجودة، الرجل مشغول في مهام أخرى لن يقوم مثلا بتفريغة وقته، يعني مثلا أحيانا يتضارب عمله مع عملها، التزاماته مع التزاماتها، فتكون النتيجة أنها كلما تعلمت كلما ساعدت في القيام بكثير من الأشياء الموجودة تخفف على الرجل وعلى الأسرة بشكل عام. هناك أيضا أمور تتعلق بالطوارئ نفسها، يعني أنا أعرف واحدة مر زوجها مرض شديد، فكانت فعلا هي وزوجها في البيت، لكن زوجها ندم شديد أنه خلال الفترة السابقة لم يعلم زوجته كيفية قيادة السيارة.
حس يعني فعلا
يعني قال ها يعني فعلا أنا كنت محتاج أنها تتعلم، يعني لو كانت عارفة كان يمكن تلافوا فعلا واحدة من المشكلات التي كانت يعني ارتفعت له درجة الحمى هو بالنسبة له. فكان فكر بسبب هذا الموقف هو الذي دفعه على أنه يعلم زوجته تقود السيارة، على اعتبار أنه في هناك احتياجات موجودة، لأنه معك سيارة موجودة لكن لا يعني ما تعرفش تتعاملي معها ولا تعرفي تستخدميها، فإذا لا فائدة منها في هذه الحالة.
نعم.
ففعلا تعليم الفتيات للطوارئ، للأزمات، لخدمة نفسها خفف على
أقل شيء، يعني أقل شيء ممكن يخلوا المرأة تقود السيارة في المواقف الحرجة، أقل حاجة أنها تقدر أنها تقود الإيمان. أيوة تقود سيارة في هذه المواقف. وأحيانا بنلاقي أنه في بنات بيتأخرن على الاختبارات زي ما ذكرت في بداية الحلقة، بيروح عليها مادتين ثلاث على أساس أنه منتظرة حد جاي يوصلها، ممكن تكون صح. السيارة هي اشتريتها
صحيح. موجودة
أي موجودة، ولكن منتظرة أخوها أو أبوها أو أي حد من الأفراد الأسرة يجي يقود السيارة، وبيكون مشغول نايم في تفاصيل كثيرة جدا، فتخسر الاختبار وتفاصيل مختلفة.
صحيح. ففعلا
تأخر على بصمتها كمان ممكن
صح. كل هذه الأمور على فكرة يعني على الأقل كأضعف حد
ضع هذا الأمر اعتبارا للمستقبل. يعني علم الفتاة كيف تسوق وخليها اعتبارا للمستقبل. الإنسان لا يعلم ما الذي سيأتي به الزمن. صحيح. مع الوقت. صحيح. مش كل وقت أنت بتكون صحيح معها فقادر على أن تنجز كثير من مهام النساء.
نعم.
لا سيما ما يتعلق كما قلت لك بالأعمال المهمة والحرجة والصعبة.
نعم. إذن مستمعينا الكرام بنروح لفاصل قصير ونرجع في الجزء الأخير ونكمل ما تبقى من حلقة اليوم. ابقوا معنا. مستمعينا الكرام ومتابعينا في كل مكان عدنا معكم وفي الجزء الأخير مع ضيفة الحلقة الدكتورة لينا. ما مسؤولية الإعلام في تصحيح هذه الصورة دكتورة لينا؟
طبعا وسائل الإعلام سواء إذا جينا نقول من خلال المسلسلات المسرحيات البرامج التي تبث بشكل مباشر لابد أنه يقدم نماذج إيجابية للنساء. قمنا بالاستفادة من مسألة القيادة بدرجة أساسية. هناك نماذج وقصص حقيقية يمكن أن تكون نماذج
قصص نجاح.
أيوة قصص نجاح تعرض من خلال الدراما الموجودة يمكن نحن نستفيد منها من خلال حلقات التوعية التي يمكن أن تقام من خلال حلقات النقاش التي يتم مناقشة فيها الرجال والنساء عن فوائد وأضرار مسألة القيادة فتكون هناك في وجهة نظر متكاملة بحيث نحن ننظر للصورة الكلية. نعم. الاكتزاء الصورة يؤدي دائما إلى أنها تكون غير واضحة بالشكل الصحيح. فالإعلام هو الذي يمكن أن يقدم صورة حقيقية واعية متكاملة في هذا الأمر. يمكن أيضا أن يتم التوعية من خلال النزول الميداني إلى بعض القرى والأحياء مثلا الموجودة والتركيز على أنه أهمية أن تتعلم المرأة القيادة لا سيما في المواقف الحرجة والضرورية كأضعف احتمال يعني يمكن نحن نقبل فيه. يعني احنا ما نقولش مثلا انه دائما خلاص الناس اللي ما يقبلش ما تشيش بشكل دائم. على الاقل خليها للظروف خليها للظروف الصعبة خليها للاحتياط من باب الحرص فقط في حال حدوث اي طارئ. بينما انا اقول لك الناس الكثيرة اللي يمكن الان في فترة اللي تعيقهم ما عادوش مسألة إنها تقود ولا ما تقودش. مسألة التوعية التي ترتبط بهذا الأمر أكيد أنها تمثل نقلة نوعية. وزي ما قلت لك يمكن الفترة الحالية أنه كثير من الفتيات ما عاد فيش عندهم مشكلة في مسألة القيادة. كثير منها مستعدة أنهم يخرجين ويقودين والأسر موافقة. لكن إذا امتلكين فقط قيمة السيارة نفسها اللي تقودها. فأتوقع إذا كانت في الإمكانية متاحة للكثير من النساء أن العدد يمكن يزداد بدرجة كبيرة جدا.
نعم نعم. طيب سؤالنا الأخير دكتورة ليناء، الطريق طبعا ملك الجميع لكن الخوف ما زال يفرض على البعض، برأيك ما أهم خطوة يجب أن يبدأ بها المجتمع، أسرة، إعلام، مدرسة، مؤسسات، لإعادة تعريف قيادة المرأة كحق طبيعي وليس تهديدا أو استثناء؟
طبعا يبدأ أول شيء من زرع الثقة في الفتاة من داخل الأسرة نفسها إنه مهما كانت الظروف مهما كانت الاحتمالات الموجودة الأسرة ستقف معك. جربي التشجيع الذاتي الموجود في داخل الأسرة يدفع بالفتيات إلى أن ما تشعرش بذلك الخوف من الشارع نفسه. الوسط الثاني إنه فعلا المفروض الناس لما يكونوا موجودين في الشارع احترام أنظمة القيادة الموجودة، احترام أن الشخص الذي يكون موجود مثلا في الشارع يحترم أن هذه فتاة ربما تكون حديثة عهد بالقيادة ربما تحتاج إلى دعم تحتاج إلى هذا الأمر فيراعي مثل هذا الأمر بحيث أنه يساعد يفسح الطريق لها أعطاها مجال أو أولوية قبل الجميع. كل هذه الأمور تجعل من البيئة الصالحة. أيضا المجتمع نفسه لابد أن تكون هناك نظام قانون مروري يمنع أي مخالفات يمكن أن تسبب جانب التهديد بالنسبة للفتيات ولا سيما من قبل الأشخاص المستهترين وغير الواعيين والذين يعملون على اتخاذ هذه الوسيلة وسيلة للمزاح أو وسيلة لتفريغ غير صحيح بالنسبة لكثير من الأشخاص الذين يعملون مثلا على عنصر السرعة والمخالفة.
نعم.
والتجاوز. وكل هذه الأمور فعلا العملية تكاملية ابتداء بتشجيع الأسرة واحترام أفراد المجتمع ووصولا إلى القانون الذي يعمل على ردع كل المخالفات التي يمكن أن تؤثر على قيادة المرأة.
ونتمنى بإذن الله في هذه الحلقة أن نوصل أن المرأة لها حق أساسي أيضا مثلها مثل الرجل في كثير من التفاصيل، أولا لحماية نفسها من تفاصيل مختلفة وأيضا لكونها امرأة قادرة على الكثير من التفاصيل اللي بيأطروها الناس إنه مش قادرة أو صح. إنها ضعيفة في هذا المجال. إذا دكتورة لينا كنت معنا ضيف رائع، شكرا لك وشكرا على المعلومات اللي قدمتيها والتوصيات والنصائح وكل هذه الأمور الجميلة في هذه الحلقة، يعطيك العافية.
شكرا لكم جميعا، دائما وأبدا تعملون على تغيير الوعي وصنع وعي مختلف. شاكرة لكم أيضا وجودكم في هذه الحلقة، وعلى أمل أن نلتقي مرة أخرى
إن شاء الله بإذن الله. إذا كانت معنا ضيفة الحلقة الأستاذة والدكتورة لينا العبسي، أستاذ علم الاجتماع، شكرا جزيلا لك. القيادة ليست عضلات بل وعي وانتباه وقدرة، كل امرأة تمسك المقوى تثبت لنفسها قبل المجتمع أنها قادرة. آن الأوان أن تتجاوز الخوف ونسأل السؤال الصحيح، هل الخطر في الطريق أم في الأفكار اللي نحملها عن الطريق؟ وهذا بالفعل كلام معقول. إذن الأعزاء جميعا كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا سعاد فضل الخليدي، ومن الإخراج هشام عيسى، ومن الإشراف العام هدى العطافي. انتظرونا في مواضيع مختلفة ومواضيع مضللة بشكل كبير فقط من كلام معقول على إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية. إلى اللقاء.
منك يأتي النور يا حواء،
أطفئي خوفا بكل ضياء،
الوعي درعٌ فيه مأمنك، من رمز نوصل للبعيد نداء،
الأمان لك والسلام بك، سوف يأخذك وعيك لنجاة، سوف يأخذك وعيك لنجاة.
أي أخبار بها التضليل،
سوف نكشفها بكل دليل،
بالحقيقة ننقل المعنى دون تكثير ولا تقليل،
نلتقي بعقول في كلام معقول، نلتقي بحلول كي ننال حياة،
نلتقي بحلول كي ننال حياة.